أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا في هذا اليوم المبارك حول الحلم والتحمل كظم الغيظ. طبعا من مصاديق الذين تحملوا الغيظ واتصفوا بهذه الصفة السامية، نعم، إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. كم تجرع الغصص في هذه الدنيا كأبيه المرتضى وأخيه الحسين عليه السلام، كان يرى الشر في بيته ويرى الشر خارج المنزل. أنتم تعرفون ما ابتلي به الإمام من جهة زوجته ومن جهة أصحابه الذين خذلوه في مواقف كثيرة من حياته الشريفة. البعض يرى أن مصيبة إمامنا المجتبى من بعض الجهات أشد من مصيبة أخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مصيبة إمامنا المجتبى شبيهة بمصيبة جده المصطفى. النبي ما أوذي إيذاء بدنيا بليغا، ما وقع عليه ما وقع على ولده الحسين عليه السلام، ولكن الأذى النفسي لإمامنا المجتبى عليه السلام كان في أوجه. المهم، حديثنا في هذا اليوم المبارك حول مسألتين مرتبطتين بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أولا، صفة الاجتباء. الإمام سمي الإمام المجتبى، جده النبي المصطفى وأبوه الإمام المرتضى. الارتضاء والاصطفاء والاجتباء تحت دائرة واحدة. يعني ماذا؟ يعني هناك اختيار إلهي من عالم الغيب. رب العالمين علمه لا كعلمنا نحن، لا يحتاج إلى تأمل. ينظر إلى البشر، إلى هذا الوجود، يرى القابليات، يضع في كل إناء مقدار وعائه، مقدار قابليته، فسالت أودية بقدرها. الوديان تتحمل مياه الأمطار بمقدار عمق الوديان. إذن نفوسنا كالأودية، رب العالمين رحمته كالمطر، نفوسنا تحتمل الرحمة الإلهية بمقدار قوة الاستيعاب. إذن ماذا نصنع؟ بكلمة واحدة، لا بد أن نتعرض لهذا الجذب والاجتباء الإلهي. هذا المثال طالما ذكرناه، المغناطيس في عالم الطبيعة مظهر لمظاهر الجذب اللامادي. المغناطيس في جانب برادة الحديد بينهما مسافة لحظات، وإذا بهذه الذرات تنجذب إلى هذا الحجر. اتفاقا من غرائب الوجود، هذا الحجر لأنه ليس هنالك صلة مادية ملموسة بين الحجر وبين الحديد، هناك فاصل، إلا أن هذا الفاصل فيه قوة جذب عالية. والكهرباء هذه الأيام، تعرفون هذه النعمة الكبيرة، تنتج من قطع الدائرة المغناطيسية. لولا هذه الخاصية لما تنعمنا بالكهرباء هذه الأيام. هو الكهرباء أمر غيبي، أعني غيبي لا يرى، ومنشأه غيبي أيضا لا يرى. حقل مغناطيسي يقطع وإذا به يولد هذه الطاقة الهائلة. الكلام في الجذب والانجذاب. إذن مرادة الخشب أو قل هكذا نشارة الخشب ليس لها العتب، ليس عليها أن تحسد برادة الحديد. يقول لماذا أنت المنجذب وأنا لا أنجذب؟ الحديد يقول للخشب كن حديدا مثلي، الجذب قهري. لا نقص في الجاذب ولكن النقص في القابل. إذن إخواني، رب العالمين نسبته إلى العبيد إلى المخلوقين على حد سواء تكوينا. هناك رأيت عبارة جميلة لأحدهم يقول الأكوان متساوية المثول بين يدي الله عز وجل، تعبير دقيق. يقول الأكوان متساوية المثول، كل شيء بين يدي الله عز وجل في أصل الخلق على مسافة ثابتة، ولكن العبد هو الذي يعرض نفسه لهذه القوة الجاذبة. إذن إمامنا المجتبى، إمامنا المرتضى، نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعرضوا لهذه الجاذبية العظمى، جاذبية الوجود. هذه الأيام يعبر بالجاذبية الكونية في عالم الفلك، هناك جاذبية كونية في عالم الأرواح. ماذا نصنع؟ علينا بتنقية الأنفس، النفوس، القلب السليم كلما زادت درجة سلامته كلما تعرض لهذا الجذب الإلهي. طبعا قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، هذا الانجذاب أيضا على قسمين، كونوا معي لأن هذه النقطة خطيرة. هناك انجذاب التصاقي وهناك انجذاب معلق. يعني تارة برادة الحديد تلتصق بالمغناطيس التصاقا دائميا، ما دام المغناطيس مغناطيسا والحديد حديدا أعني البرادة، هذه الحالة مستمرة وموجودة. المصيبة في الانجذاب المؤقت، ومثاله في الموانئ. بعض الحديد، نعم، من السفن التجارية، هذا يجذب بالمغناطيس العملاق. الآن هذا الحديد في الفضاء في الجو، وإذا بالكهرباء ينقطع، ما الذي يحصل؟ هذا الحديد يسقط على رؤوس أصحابه، لأن هذا الانجذاب كان انجذابا مؤقتا. الكهرباء نعم مستمرة في الجهاز، هذا الجذب كان موجودا. البعض منا مع الأسف هذه حالته، في موسم الحج ينجذب جذبا جيدا ولكنه بين السماء والأرض. في المشاهد المشرفة في شهر رمضان المبارك، ولكن المشكلة أن البعض يسقط بعد الانجذاب، وهذا السقوط قاتل. ولهذا إخواني، إذا رأيت في قلبك إقبالا في موسم، في مكان، في مرحلة من المراحل، خف الله عز وجل، قل يا رب لا تسقطني. ضع في بالك مثال الحديد في الجو، هذا الجهاز العملاق لو انقطع عنه الكهرباء هذا الحديد يسقط، وهذا السقوط مدمر. أنا رأيت بعض الذين رب العالمين أعطاهم بعض المزايا، قام بمجاهدة، التزم وردا دعاء، التزم مسجدا، داوم الذهاب إلى المشاهد إلى العمرة، صارت له حالة من حالات الترقي، ولكن مع الأسف قطع الكهرباء عن نفسه. ما أوجب له الصعود هذا قطعه، وإذا به يسقط، وهذا السقوط مروع كما يقال، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن إخواني، هذه قصة الجذب وقصة الانجذاب. طبعا إشارة فقط في دعاء إمامنا أمير المؤمنين والله العالم كأنه يشير إلى الجذب المستمر للمعلق في مناجاته الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هذا التعليق أو هذا التعلق إشارة للانجذاب الدائم، كن في طريق الانجذاب هنيئا لمن وصل إلى حال من حالات الاستقرار الباطني. وأما الشق الثاني من الحديث بمناسبة إمامنا المجتبى، إذن كان حديثنا في الاجتباء والانتخاب الإلهي. أما حديثنا عن الحلم والتحلم، واقعا أحدنا يستغرب. هذه الأيام أنا جلست إلى أحد أطباء النفوس المتعارفين، رأينا هذه الأمراض الباطنية من التوتر الباطني والشد الباطني هي سمة العصر، رغم أن هذا العصر لم تمر على البشرية رفاهية كرفاهية عصرنا هذا. العالم بين يديك، إن اشتهيت سلعة بضاعة أو حتى طعاما في أقصى بلاد العالم ما عليك إلا أن تطلب هذه البضاعة، تدفع مبلغا من المال، بعد يوم أو يومين البضاعة على باب المنزل. نعم، كل ما تشتهي في المأكل والمشرب والملبس بين يدي. ولكن نعم، أحدهم كان له تعبير، وهذا التعبير ليس بعيدا عن الحقيقة، يعتقد أن أغلب البشر مصابون بأمراض نفسية ولكن فيها شدة وضعف. البعض يصرح ويعترف والبعض يكابر، ولو أن البعض أراد أن يتكلم الحقيقة لابد أن يعرض نفسه على أخصائي في هذا المجال. لماذا هذا التبرم؟ لماذا هذا الاضطراب والقلق والحالة المتوترة بين الزوجين، بين الأولاد والآباء، بين الناس بعضهم ببعض؟ المشكلة هو هذا في هذا الجانب. معظم أمراضنا يعود إلى انتفاء هذه الصفة أو ضعف هذه الصفة، قلة التحمل. أوعيتنا ضيقة جدا. رأيتم فنجان القهوة إذا رميت فيه حجرا صغيرا وإذا بهذا السائل يطفح، هذا الحجر أضعاف ذلك اجعله في البحر، البحر لا يتحرك. البعض منا قلبه كالبحر يستقبل الجبال من الشتائم من الأذى يبتلعه في جوفه، والبعض منا طفل صغير يهيجه. واقعا في بعض الحالات منظر مضحك، ترى طفلا صغيرا يهيج أحدهم وإذا به يعلو صوته على من؟ على طفل رضيع. بعض الأمهات هكذا يضربن رضعهن، منظر مضحك، حتى هذا الرضيع يثير غضب الإنسان. نعم، كم هذا الإناء ضيق. حديثنا في الحلم، أولا طبعا إن لم تكن حليما فتحلم، أنا هذا الشعار أرفعه دائما، أن تصل في يوم من الأيام لا تغضب هذا شبه المستحيل. ليس الكلام في أن لا تغضب، هذه ظاهرة بشرية متعارفة، الكلام في أن تتحكم في غضبك، تعبير كظم الغيظ. هذه السيارات التي نمشي بها كاظمة للوقود، لو أن هذا الوقود الذي يشتعل في المحرك لا تكظمه تنفجر بك الدابة، هناك احتراق، ولكن هذا الاحتراق تحت السيطرة، هذا الاحتراق يتحول إلى طاقة ديناميكية وإذا بالعجلات تمشي. أحدنا ليس من المطلوب أن لا يحترق في باطنه، هذا أمر قهري، موسى عليه السلام، فلما سكت عن موسى الغضب، نبي الله كليم الله كان يغضب. أنبياء الأنبياء، النبي الخاتم، أئمة أهل البيت عليهم السلام، عندما كان يغضب النبي لا يقوم لغضبه شيء. وفي بالي لعل هكذا أنه الزهراء عليه السلام أو أمير المؤمنين كانت لهم الجرأة في الحديث مع رسول الله في ساعة الغضب. إذن المؤمن يغضب، ولكن لما؟ هذا السؤال الأول، لما أغضب؟ ومتى أغضب؟ وكيف أغضب؟ وكيف أصب غضبي؟ هذه المراحل الأربع إن اجتزتها بنجاح فأنت حليم، وإلا اذهب عالج نفسك. ماذا نعمل لأن نكون من الحلماء؟ هناك إسعاف فوري كما يعبر عنه هذه الأيام، وهناك اقتلاع للجذور. نذكر العلاجين. أول علاج بسيط، بعض الذين يصاب بجلطة في القلب أو سكتة في القلب، إذا كان هناك طبيب حاذق بالصدمة على صدره ينقذه من الموت. نعم إسعاف، ولكن هذا الإسعاف ينجيك من الموت. أولا عند الغضب، نعم هذه الكلمة اجعلها في نفسك دائما، عند الغضب جمد نفسك تماما، جمد نفسك، اجعل نفسك في مبردة مثلجة كما يقال، لا تتكلم، لا تأخذ قرار، لا تمد يد، اذهب إلى زاوية، هكذا في روايات أهل البيت، غير الهيئة، إن كنت جالسا قف، إن كنت واقفا اجلس، إذا كنت في مكان غير المكان، أنت مع الزوجة في شجار، اذهب إلى غرفة أخرى، توضأ، صل لله ركعتين، قل يا رب ماذا أصنع؟ هناك ظاهرة مزعجة، هناك أمر مزعج يثير غضبي، هل أغضب أم لا؟ إذا غضبت ماذا أقول؟ ما هي العقوبة؟ ما هو القرار؟ سل الله عز وجل أن يعطيك البصيرة في أمرك. إذن الإسعاف الفوري، لا تدع الشيطان يركبك. عادة إخواني الذين يغضبون عادة يندمون، إما لأصل الغضب أو للحجم. الغضب كان في محله ولكن غضب زيادة عن اللازم. أحدنا في حال الغضب، هذا معنى وجداني، حقيقة يرى الشيطان قد ركبه، ولو نظر إلى وجهه في المرآة لرأى وجها شيطانيا حقيقة. إذن هذا الإسعاف الفوري إن صح التعبير. وأما الثاني، وما لا أدري من الذي وصل لهذه المرتبة، أذكر لكم مثال ثم أذكر لكم الحل الجذري. لو كان خلاف بينك وبين جارك على شبر من الأرض، نعم هناك شبر مختلف عليه، شجرة زرعها في أرضك، كم هذه القضية في نظرك مهمة؟ تذهب المحاكم تقول فلان تجاوز شبرا على أرضي، يا لها من كارثة، سنوات يذهب المحاكم لأخذ هذا الشبر. ولكن لو صعد الطائرة مكوكا فضائيا وذهب مئات الكيلومترات إلى الفضاء ورأى الكرة الأرضية كأنها كرة اللعب، هذا الشبر يبدو في باله؟ يتذكر خلافه مع الجار؟ أبدا، يضحك على نفسه، يقول كنا على الأرض ننازع شبرا، أنا الآن في عالم آخر، ما قيمة الأرض وما فيها؟ إذا إخواني أظن المثال صار واضحا. حاول أن تعيش عالم العلو، حلق إلى أجواء عليا. القلب المشغول بالنظر إلى جلال الله عز وجل، القلب المشغول بالحب الإلهي، القلب المشغول بعالم البرزخ بالموت. هذا نعم هكذا يعارك على أتفه الأمور مع زوجته مع قريبه مع الرحم، هو في شغل. صلوات الله على أمير المؤمنين يقول: قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. رأيت بعض المؤمنين في هذا البلد له خلاف مالي كبير مع أخيه، قلت له: يا فلان ماذا صنعت؟ قال: تجاوزت عن المال لئلا أشغل بالي. هذا البال للصلاة، هذا البال للعبادة، مالي ومال الدنيا. طبعا إذا أمكن استنقاذ الحق جيد، ولكن بعض الأوقات على حساب الرحم على حساب الدين بعض الناس يأخذ حقه بعدما انهار عصبيا، ما الفائدة في هذا الحق؟ بعض الناس يأخذ حقه من زوجته بعد أن طلقها وشرد عائلته، ما قيمة هذا الحق؟ إذن إخواني تعالوا في هذا اليوم ببركة إمامنا المجتبى نرفع من مستوى الهمة، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فكرت في كلمة كراما؟ هل كراما هنا بمعنى الكرم؟ كراما هنا يعني يجل نفسه عن الخوض في الباطل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، قل أنا لست فارغا للحديث معك، أنت دون مستوى الحديث معي، اذهب. نعم، قل له سلاما سلاما. هذا هو الحل الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الحلم الحسني، فليتأسى بإمامه المجتبى في هذه الصفة. من باب البركة أختم حديثي في هذا اليوم ببعض الروايات التي تبين لنا فضل هذا الإمام العظيم لتنتعش صدورنا. نحن عندما نسمع فلان تكلم عليك، ما هو الانعكاس الأولي؟ تقول: ماذا قال؟ هكذا قال، سألقنه درسا لا ينساه، هكذا يقول البعض. أتاه رجل فدته نفوسنا، هذا إمامنا، قال: إن فلانا يقع فيك، يتكلم عليك. من؟ سيد شباب أهل الجنة. يتكلم عمن؟ عن ريحانة رسول الله، فلذة كبد الزهراء. فقال: ألقيتني في تعب، لا تعب المحاكم ولا تعب الشكوى. قال: أتعبتني بهذا الخبر، لما؟ قال: أريد الآن أن أستغفر الله لي وله. طبعا هذا الاستغفار يحتاج إلى معاملة، إلى صلاة، إلى كذا، لا أدري. الإمام يقول: أوقعتني في تعب. هكذا وصلوا إلى الدرجات العلى. أذنب رجل ذنبا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فتغيب. هذا حياء جميل، إنسان يذنب ذنبا. البعض يقول: أريد الأرض تبتلعني، لا أرى نفسي أستحق المشي على الأرض. تغيب عن وجه رسول الله حياء وخجلا حتى وجد الحسنين في طريق الخال. يبدو كانا صغيرين، لأنه يقول: فأخذهما فاحتملهما على عاتقي. يا له من حمل، على عاتق الحسن وعلى عاتق الحسين. وأتى بهما النبي فقال: يا رسول الله، إني مستجير بالله وبهما. ما قال باسم الحسن والحسين، بهما، حملهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال للرجل: اذهب فأنت الطليق. نعم رسول الله، له غير هذا الجواب؟ إذا ذهبت لزيارة الإمام المجتبى في البقيع أو الحسين عليه السلام في كربلاء، تذكر هذه الرواية. قل: يا رسول الله، أقسم عليك بصاحب هذا المقام، وأشر إلى قبر إمامك. إن شاء الله رسول الله في عالم البرزخ أيضا يقول: اذهب فأنت الطليق. وقال للحسن والحسين: قد شفعتكما فيه أي فتيان؟ فأنزل الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عبارة أنا رأيتها لأول مرة في كتاب كامل الزيارات، يقول: يا علي، لقد أذهلني هذان الغلامان. أذهلني، لماذا أذهلني؟ يقول: أن أحب بعدهما أحدا، يعني هذا الحب الذي في قلبي للحسنين، هذا الحب لا يغلبه أحد. وفي رواية أخرى يقول: وما وقع موقع هذين الغلامين من قلبي شيء قط. يقول في آخر الرواية: وما خفي عليك أكثر. يقول للراوي: ما في قلبي تجاه الحسنين نعم أكثر من ذلك.